وينافي التفريق في الحكم بين الفتوى وهي واجبة وبين التقوى وهي مستحبة. فإذا نحن ننصح باختصار كلا من المختلفين بما يجب وما يستحب، فيجب على الزوج أن يتياسر ولا يتعاسر.
يتياسر ولا يتعاسر،
يكون يكتر في ولا أن يحل الواجب محل المستحب. وننصح الفريق الآخر أن يحتاط في دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أن يفعل أن لا يفعل شيء. بعد فترة قال عن الشيء الذي يعني حلف عليه يمين، وضع يده على كتاب الله فأقسم أن لا يفعل هذا الشيء.
إذا ما وضع يده ما يكون
حلال، هل يعتبر هذا يعني سوء حكم على كفارة عليه؟
غير الصحبة
أهل علي ماذا فعل؟
رجل حلف على كتاب من وضع يده وحلف على كتاب الله، أقسم بالله العظيم أنه لا يفعل هذا الشيء في معصية الله عز وجل، ولكن بعد فترة من الوقت صار ارتكب هذه المعصية.
يعني عصى مرتين. شو هذا؟
ما حكمه؟
عصى مرتين.
عصى شو حكمه؟ اليمين يعتبر يمين.
هذا يمين غموس. هذا يمين غموس ليس له كفارة. كفارته التوبة، ولكن هذا إلى الله.
واضح؟ توبة وللنبي ليس إطعام يعني.
شكرا طبعا. إن المصاحب بكرر الكريم كلام.
معلش بدك توبات عليك احنا تيجي في النح.
ليش حديث؟ حديث عهد بالدعوة؟
حديث عهد نعم.
شو جديد كيف هو بيقول إنه من 7 سنين إجا هو عبد الله عزام عندي؟
زيارة واحدة.
مجيئة لكن وصلت الإجابة. حبيبنا أبو سلام وأخونا، لكن بدك تطول بالك عليه. نعم. رجل يعني بيسأل عن حلال.
شيخنا طب المعصيتين فهمنا المعصية، المعصية الثانية ما هي؟ البنو فيه إنه أذنب. هذا كان حلف على أن لا يفعله. فعلوا فجمع بين المعصية التي كان حلف أن لا يفعلها وحنث في يمين عامل متعمدا.
صارت ذلك
قال لو غيرك قالها
الشيخ أبو الدهم قال عليك كفارة
يمين وكل كفارة يمين الغموض ما عليك كفارة توبة هي تشيخ عقانا هي تقول
لا يمين الغموض
يعني هو كاذب.
سألتك
في الميزان بالسؤال أنا هيك مشيئة ضيف الله العلي يا شيخنا نهدي اللي جالس
قال لو كان غيره. شيخنا سؤال، في عندنا انتشر الآن في السعودية
ماذا؟
في السعودية جواز وقال له جواز المسيار، كيف طريقته؟ طريقته أنه يتزوج الشخص بجواز عقد شرعي وشهود، ولكن بدون إعلان، دون إعلان الزواج أو العرس، وتبقى أيضا البنت في بيت أهلها، تشترط بعضهم يشترط أن تبقى في بيت أهلها،
ويأتيها زوجها إما ليلا أو أي ساعة شاء ثم بعد ذلك يذهب. فما هذا حكمه؟
أظن هذا لم يكن عندكم من قبل.
جديد
هذه بلاغية المسلمين الذين تزببوا قبل أن يتحصن.
يقولوا أنه الزواج شرع العقد وكذا حجته
إيه، لكن الشرط باطل. هذه واحدة.
أي شرط شيخ؟
شرط أنه ما تجي لبيت زوجي لبيت الزوج يعني. وثانيا هذا الزواج له ذيوله، بكرة تذهب هذه الزوجة حاملا الولد الأول والثاني والثالث، تبقى الزوجة في بيت أهلها أم تنتقل إلى بيت زوجها؟ ما يبحثون في هذا. فإذا القضية احتيال على نكاح المتعة باسم الزواج الشرعي. نكاح المتعة ما هو؟ هو بلا شك يعني يتطلب بعض الشروط حتى عند الشيعة يعني الذين لا يزالون في ضلالهم يعمهون. فليست النكاح المتعة كالزنا تماما، إلى قيود إلى شروط عندهم. فالآن باعتقادي من ضلال بعض الجماعات في العصر الحاضر أنهم يريدون أن يوصلوا الناس إلى شهواتهم بطرق ملتوية فيها بالتعبير الأردني دوبلة، يعني حيلة بالتعبير الشرعي حيلة شرعية. فبدل ما يقولوا بجواز كما يعلن ذلك الشيعة بجواز نكاح المتعة، اشترطوا هذا الشرط أن هذا نكاح شرعي، لكن المعاملة هي معاملة متعة. فهم لم ينظروا في المستقبل، هؤلاء أو هذه الزوجة أو هذان الزوجان هل هما تزوجا في تحقيق الغاية من الزواج؟ هذه الغاية المنصوص عليها في قوله تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المعاني ما تتحقق بهذا الزواج. يضاف إلى ذلك أنه كما قيل وراء في الزوايا خبايا، وراء الأكمة ما وراءها، وهو استحلال الأمتع بالنكاح باسم إيش؟ زواج شرعي. فهم الآن كما أقول أنا وتقول أنت، طيب هذه المرأة إما أن تحمل وتحبل وإما لا. في ظني أن هذا الزواج سيتخذ فيه وسائل منع الحمل، لأنه لو لم يفعلوا ذلك ستلغى هذه القيود أنه تبقى هي أهلها، لأنه أهلها ما راح يتحملوا الولد الأول والثاني والثالث، بدهم يضطروا يرجعوا مع أمهم إلى بيت الزوجية. لكن الظاهر والله أعلم كما قلت آنفا وراء الأكمة ما وراءها، وليس هو الزواج الذي أشار الله عز وجل إلى حكمته في الآية السابقة وخلق منها زوجها ليسكن إليها. كيف يسكن إليها وبينهما بعد المشرقين ثم لا يأتيها إلا لقضاء وطريه منها؟
ويقول شيخنا راضية لعدم الفتنة وراضية أنها تبقى في بيت زوجها، هي نفس الزوجة.
أنا ما بيهمني ماذا يقولون، هذا يشبه تماما الذين يتعاملون بالربا، الذين يتعاملون بالربا رضياني
حقا في القسمة وفي المبيت. هي تقول إذا ما تشترط المبيت القسمة.
أهلا حبيبي، هل نظروا في المستقبل؟ ما نظروا، لأنه لو نظروا لبينوا، والبيان كما يقال في بعض البلاد يأتي. تفضل.
أكثر من تراجع. لكن الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى. الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى.
يفتي بالجواز؟
لا، كان عدم الجواز. الشيخ ابن باز أفتح حفظه الله بالجواز.
الشيخ ابن باز.
ثم بعد ذلك حصل أنه بعد أن بيت له وبعد له أكثر تراجع عن هذا.
ابن بقي على عدم.
وهذه المشكلة يا أخ أنه أقصد أنه بعض الناس يوجهون سؤالا وما يوضحون السؤال، وقد يكون عدم التوبيه مكر. قد يكون عدم التوبيه مكر، لأنه بهمهم يرضوا الجواب المناسب. ولذلك أنا جريت بفضل الله عز وجل مع كثير من السائلين، أقول له أنا أظن أنه سؤالك ليس هذا، لكن أنا أجيبك عن سؤالك، لكن ليس سؤالك هو هذا. وفي أكثر الأحيان تكون فراستي في محلها. بس انت تفضل.
قد يلبس
أو
بالصيغة غير
الصيغة
الواقعية.
هذا هو. تفضل يا أخي. كل الإنسان يتحرى الحقائق ويعرف ما وراء وما هو الهدف.
وإن كان شروط الزواج وأركانه متوفرة حسب حججه،
الدقة ما كذلك، ويريد أن يتزوج ليحصن نفسه خاصة بالبلاد، لا تسفى قدور
خاف على نفسه.
فهل يجوز له أن يتزوج إلى مدة معينة، مثلا دراسة سنتان أو أربع سنوات، فإذا انتهت الدراسة ماذا يقولون لكم؟
ما علم كان حديث زواج بنية الصلاة نفس
المسألة. أنا أقول هذه المسألة من أغرب ما أسمع. لماذا؟ لأنه معلوم عند المسلمين أن من شرع رب العالمين أن للرجل أن يطلق زوجته إذا شاء بسبب ما. لماذا يضع في نفسه هذا الشرط ليقال له ما يجوز، هذا يشبه نكاح المتعة؟ لماذا لا يوجه هذا السائل؟ لماذا لا يقال لهذا السائل هذا سارق؟ انتبه، هذا سارق.
نحن امرأة مسلمة، يعني فتاة مسلمة تزوجت من شاب نصراني وبقيت على الإسلام وزوجها بقي على النصرانية، ما حكمها؟
بلا من السارق
أشياء
ما أدرى
ما تحصل. الحمد لله
ما يعني تقصد ما حكمها في الدنيا أم في الآخرة؟
حكم الشرعي سواء في الدنيا
الدنيا ولا الآخرة. هذا اللي خايف. شو السؤال؟
حكمها في الدنيا.
حكمها في الدنيا من عندي بالضر الحكم بها هذا ولا من عند غيري؟
حكم الشرعي معذرة تماثيل ما أصلا لا، وأصلا ما تعقد إلا العقد، ما تعقد إلا ما تعقد عقد شرعي
هذه لها علاقة مش بالفتوى يا أخي، لا علاقة بالقضاء. القضاء لما بيكون قضاء شرعي قبل كل شيء يفرق، قبل كل شيء يفرق بينهما، لأن هذا ليس زواجا، ليس زواجا، فلا بد من التفريق. لكن من الذي يفرق؟ المستفتي
قاضي.
فاذا مثل هذه قضيه إذا كان هناك قاضي يحكم بما أنزل الله ترفع إليه، وهو بقى يفرق رغم أنف الزوجين مزعومين، وهي في الآخرة لها العذاب الأليم. في الدنيا بعد التفريق يعذرها القاضي الشرعي ويؤدبها، لكن بقى سؤالك اليوم لا مفعول له، لأنه عميقة يعني فسوق وفجور أكثر من هيك، ولا أحد يستطيع أن يحكم، لأن الحكم حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟
واضح.
جزاك الله خير. خلي صاحبنا ما يحكي.
كمل. كيف ان القاضي نفسه كتب لهم بمن يسأل مسلم مش مسلم؟ كيف يعني القاضي اصلا يعني اذا ضحكوا عليه يعني انه قالوا انه هذا مسلم وكذا؟
صحيح.
ما بكتب له
اذا على زوجته بعد الطلقه الاولى قضعيه قبل انتهاء العده لكن بدون شهود، وتم بينهما الجماع يعني راجعها بدون شهود ما يعرف هذا، فما الحكم قبل انتهاء العده؟
قضيه الشهود مسألة لا يعلمها أو لا يعتقد بها كثير من العلماء.
نعم.
ونحن بالنسبة لعامة الشعب ما نستطيع أن نفرض آراءنا الخاصة.
نعم.
إلا إذا ما سئلنا قبل وقوع الواقعة.
نعم.
فنقول له لا يجوز أن تراجعها إلا بالإشهاد.
نعم.
أما إذا وقعت الواقعة فجماهير يفتون به جواز ذلك وعدم وجوب الإشهاد.
نعم.
مع أن الإشهاد في هذه الصورة مذكورة في القرآن
الكريم.
بالنسبة للبس المرأة بين النساء، امرأة حد عورة المرأة بين النساء، وكذلك بالنسبة للبس، انه الان بدأ ينتشر عندنا اللبس القصير، كذلك لبس البنطال، المرأة تلبس بنطال. طبعا العباءة اذا كان خارج او كذا هذه معروفة، لكن بين النساء قد تجد لابس البنطال او قد تجد لابس القصير الى ما دون الركبة، وكذلك ايضا بالنسبة الى ما فوق الثديين او ما شابه. الحد الشرعي لعورة المرأة بين النساء، كذلك عورة الرجل اذا كان في دليل انه من السرة الى الركبة.
هذا
رأي
باطل
الذي هو
من
السرة الى الركبة.
الحد الشرعي هذا من أبطل ما يقال في بعض كتب الفقه. من أبطل ما يقال في بعض كتب الفقه لسببين اثنين. السبب الأول أنه ليس هناك نص في السنة فضلا عن القرآن أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا مجرد قياس. قياس عورة المرأة مع المرأة على قياس عورة الرجل مع الرجل، سبحان الله. هذا أولا، لا يوجد نص. ثانيا، خلاف نص القرآن والسنة. السنة كما تعلمون المرأة عورة، المرأة عورة، أي كلها عورة. القرآن يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه التي يسميها العلماء التفسير بالزينة الظاهرة، وهناك زينة باطنة وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ولعلماء التفسير في تفسير الزينة، هل هي المراد الزينة نفسها أم المراد مواضعها؟ هذا المعنى الثاني هو المقصود، من باب كما يقولون علماء البلاغة من باب ذكر الحال مكان المحل. الحال مثلا زينة هنا أو هنا، والمحل في العنق من الأذنان إلى آخره. ولا شك أن هذا المعنى أي المقصود الموضع، يعني موضع الزينة، وهذا أشبه ما يكون بمثل قوله تعالى اللي بيسموه مضاف محذوف تقديره كا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية أهل القرية، العير أهل العير. أيضا هنا زينتهن موضع الزينة، وهذا بلا شك أبلغ وأبقى شرعا. ليه؟ لأنه لو فسر تفسيرا ظاهريا ما الزينة نفسها بغض النظر عن الموضع، إذا ما في زينة جاز أخذا بالمفهوم، ما في زينة جاز، لكن إذا فسر بالموضع ما في زينة هذا موضع زينة، فلا يجوز إظهار الزينة ولا موضعها أيضا بدون زينة. فحينما قال تعالى الزينة الأخرى وهي الزينة الباطنة، أي بالنسبة للأجانب لا يجوز إظهاره، لكن بالنسبة للمحارم المذكورين في سياق الآية يجوز إظهار مواضع الزينة سواء كانت مزينة أو لم تكن مزينة. الآن هنا نقرب من الإجابة عن السؤال، ما فوق السرة هنا مثلا، فهنا هل هذا موضع زينة؟ إذن هو من العورة، كيف يقال العورة من هنا إلى هنا؟ وقس على ذلك ما تحت الأبط، هل هو موضع زينة؟ ليس موضع زينة. الظهر ليس موضع زينة، مواضع زينة معروفة تماما، الرأس، الأذنان، العنق، المعصم، العضد إلى آخره. هذه المواضع هي التي تعتبر بالزينة الظاهرة، المواضع التي يجوز إظهارها من المرأة إلى محارمها، ما سوى ذلك بقي على الأصل، المرأة عورة، المرأة عورة. إذا عرفنا هذه الحقيقة القرآنية والنبوية حينئذ قد ذكرنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة شروط الحجاب وهي ثمانية، ومن جملتها أن لا يكون شفافا وأن لا يكون محجما للعضو. هذه البناطيل التي يلبسها النساء خاصة اليوم هل تحجم الفخذين والأليتين وربما أكثر من ذلك؟ من الذي يقول أن هذا يجوز يقصد؟ هذا ما يقول مسلم إطلاقا. ولذلك فظهور المرأة بهذا اللباس الضيق الذي يحجم حتى العورة بالمفهوم المخالف للكتاب والسنة، ما بين السرة والركبة الفخذان عورة، فإذا ما حجم بالبنطال هذا الضيق هذا يغري أكثر مما قد يغري الجسم الطبيعي بالنسبة لبعض النساء. مثلا قد يكون يعني بعض النساء بشرتهم غير مغرية، لكن يكون لباس لودو مغري، هذه بتزيد فتنة على فتنة.
برا الخام جوا الخام.
إذا أظن عرفت الجواب عن السؤال هذا. واضح؟
نعم. شيخنا احنا أنا أشتغل في مجال العقار، فممكن في رجل يعرض عندي قطعة أرض وأنا بعرضها 10,000 مثلا، وأنا أشوف له مشتري ب 11,000، وآجي على الرجل قبل لا أشوف المشتري أروح أخذ منه وكالة وأعطيه 10,000، وأنا أكون قابض من المشتري العربون على 11,000 والأرض ما هي لي، وأخذ منه وكالة وأوهم المشتري إنه الأرض إلي.
هذا كل تجار الأراضي إلا من رحم ربي
يعملوا هذا الشيء.
نسأل الله أنه يحفظك وما يجعلك منهم. شيخنا
ايضا شيخنا في عمولة تكون 2%
طبعا من الدولة حاطتها انه لعل لا يعدين بالمية وعلى مشكلة 2% اذا هذا الانسان متفق بين اثنين ومقابل اسعاد ومقابل جهد.
اذا كان على بيان ما في مانع.
اينام على بيان. هذا يعلم وهذا
يعلم. ما في مانع. شيخنا حول رجل كرر السرقة. نعلم انه جاء في بعض كتب الفقه كتفسير القرطبي انه قال في المرة الاولى اذا سرق تقطع يده ثم رجله من خلاه. وذكر ان بعضا من الصحابة رضي الله عنهم قد فعل ذلك. فما الراجح من اقوال اهل العلم في من كرر السرقة؟ كيف يكون التعامل معه؟
لا نعلم الا هذا. يعني قطع
من خلاه.
بارك الله فيك.
كناب السيارة بعدنا اللي هو موضوع تسمية التلفية لبعض إخواننا. يعني شيء حاصل عند شيخنا أبو إسلام ملاحظه بدرس جميع أنواع البشر منها جميع الأحزاب فبتلطف أسلوب أبو إسلام لأنه ما بيجيب هذه المسميات. المسميات ترتب لنا يعني شيء من الحرج إنه والله إحنا تلفية وهذا مسجد تلفية. سجد من التحريرية من إخوان كذا يسمعوا لهم بطل من كلامه ويبلغ بفهم بقولهم فهم منهج الصحابة. فهذا اللي ما قصد الشيخ انه لما يسمي التثنية. وقد سمعت كلام الشيخ عدنان عرعوق ان التثنية بالسلفية او انا سلفي هي من البدع. فما تعليقكم شيخ؟
اما ان التثنية بدعة هذه ليست هذه التسمية لا يجوز عندي تسميتها ببدعة لأن البدعة التي نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام وبصورة خاصة منها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هي تشمل نوعين من محدثات الأمور. النوع الأول يحدث ويخالف حكما منصوصا عليه في الشرع فهذه المخالفة لها حالتان. الحالة الأولى معصية. معصية خلينا نضرب مثال دخول السينما مثلا لما فيها من وسائل الفتنة والإغراء على الفاحشة وما شابه ذلك هذه لغة بدعة يعني من محدثات الأمور وتعاطيها يخالف أحكاما شرعية منصوص على تحريمها فهي لا تكون بدعة تشملها قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وإنما تخالف الأحكام الشرعية المنصوص عليها. متى تكون بدعة؟ إذا ما أراد مرتكبها التقرب إلى الله بها. طبعا أنا جئت بالمثال للتمثيل على النوع الأول بمعنى ارتكاب معصية لم تكن من قبل فهي حادثة لكنها هي معصية لأنه إذا كان الرسول يقول العين تزني وزناها النظر الرجل يدخل الآن السينما وينظر من الفسق والفجور ما لا يراه الطرقات ما كثرت ما يرى من فسق وفجور. وقريبا قرأت في بعض الجرائد استنكار حارا وشديدا وتوجيه يعني نظر الحاكمين ما شاء الله اللي يدروا خلالات من يعني ما دام انه يجوز ان نقول ان دعوتنا قائمه على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح فهذه الدعوه اسمها الدعوه السلفيه. من الذي يقول ان تسميه الدعوه السلفيه هذه بدعه؟ اسم يعبر عن حقيقه واقعه وهي دعوة السلف الصالح، ثم نلخص هذه الكلمة الدعوة السلفية بأن كل من ينتمي إليها فهو سلفي. كالمسلم ينتمي إلى الإسلام قد يخالف الإسلام بكثير من أحكامه أو قليل منها، فهذا شيء آخر. أما النسبة فالنسبة صحيحة. كذلك اليوم نحن نقول الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هذه حقيقة لا بد منها. والذي يقول بأن هذه التسمية دعوة سلفية أو لا يقول دعوة سلفية هي بدعة، لكن قد يقول كما نقل الناقل والعودة على الناقل، وأنا شخصيا ما سمعت مثل هذا الكلام من شخص ما أعتقد فيه أنه سلفي، أنه كلمة سلفي هذه بدعة، فأقول العودة على الناقل. فنحن نرفض هذا الحكم رفضا باتا، لأن كلمة سلفي لا نقصد بها التقرب إلى الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنما نقصد التعبير عن أمر واقع ما له من دافع.
هو نقطك من مناكش كيف حال
والجميع،
هو شفته أنا نزل عند الدار وما ترجع
صاف النوم صاف النوم ما شاء الله سعاب نومي.
ما حبينا نخرج عليكم الدرس،
المقصود كنت أقول هناك في الجامعة نحن نقول هذه كلمة بيان الواقع، لكن أين تذهبون؟ هل أمامكم مشكلة هذا الاسم فقط هو الذي حز في نفوسكم، ومذهب حنفي وشافعي ومالكي وحنبلي هذه أسماء وهي انتسابات لأفراد، أما سلفي انتساب للعصمة انتساب للجماعة كما ذكرنا يعني في بعض الأحاديث، هذا الاسم حز في نفوسكم. مع ذلك نحن بيانا للواقع نقول الدعوة السلفية ومن ينتسب إليها فهو سلفي. لكن أنتم اسحبوا هذه الأسماء كلها من الأرض الإسلامية، وأنا ذكرت مذاهب أربعة، مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن الأحزاب اللي حدثت في القرن المعاصر اليوم أو قبل اليوم هذه لا نقيم لها وزنا ولا نذكر لها ذكرا، فأنتم اسحبوا هذه الأسماء كلها بحيث لا يبقى على وجه الإسلام إلا مسلم، حينئذ نحن ما نقول إلا كما قال رب العالمين في القرآن الكريم هو الذي سماكم المسلمين. إذا نقول لمن يقول بأنه التسمي باسم سلفي بدعة، أولا نحن الذين ينتمون إلى دعوة السلف الصالح هم أعرف الطوائف كلها بالبدعة المحرمة بأحاديث الرسول عليه السلام، وهم يفرقون بين البدعة المذمومة عموما وبين المصالح المرسلة. فنحن الآن في هذه التسمية لا نعيش في خضم البدعة المحرمة، وإنما في خضم وفي بحر المصالح المرسلة. المصلحة المرسلة الآن تقتضينا نحن أن نميز بين دعوة وأخرى، بين دعوة تقول يجب تقليد مذهب من المذاهب في الفقه، مذهب من المذاهب الأربعة في العقيدة إما ماتريدية أو أشعرية، ومذهب الحديث ليس له ذكر، وما أظن أن من نسب إليه القول لأنه تسمي بالسلف بدعة يقول بأنه تسمية مذهب أهل الحديث بمذهب أهل الحديث أيضا بدعة، ذلك لأن هذه كلها تعابير عن أمور واقعة.
فهذا التعبير ليس عبادة نتقرب إلى الله عز وجل، وإنما هي لغة، كما كنا تحدثنا أيضا في أثناء مجينا إلى هنا أن لغة ألا يجوز أن نلخص، لما ذكرت لهم النقاش الذي جرى بيني وبين ذلك الكاتب المصري حيث سألته ما لو قيل لك ما مذهبك، قال يقول أنا مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لما؟ قلت هذا الجواب لو كان سؤال ما دينك، أنا ما أسألك ما دينك، أنا أعرفك مسلما، أنا أسألك عن مذهبك. كذلك كان نائما فاستيقظ، وهو أدير كاتب وكان يحضر دروسي في دمشق الشام، لكن بعد العهد وتأثير الأفكار التي فيها الحراس قليل أو كبير نسي المنهج. المهم انتبه، قال إذن أنا أقول مسلم على كتاب السنة. قلت هذا قاصر. قال لما؟ قلت لو كل مسلم من الفرق 73 هذا جوابهم، لأنه ليس فيه فرقة تقول أنا لست على كتاب السنة. ما الفرق بينك وبين الشيعي والزيني وهو إلى آخره؟ كلهم يقولون نحن على كتاب السنة. أيضا فاء فاء إلى رشده. قال إذن أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت الآن أصبت، لكني سؤال لديك، أنت رجل كاتب وأديب، هل يجوز لنا أن نختصر هذه الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ هذا عبارة عن سطر، ألا يمكن أن أختصرها أنا سلف؟ سكت الرجل. قلنا إذا هذه تعبير لغوي ليس له علاقة بالدين إطلاقا، التسمية هذه لا يصلح إدخالها في باب محدثات الأمور، وإنما كما قلت آنفا هذا من المصالح المرسلة في مصلحة الآن تقتضينا لنميز دعوتنا عن دعوات الأخرى، وهي منحرفة عن دعوتنا قليلا أو كثيرا كل بحسبه. فنحن نقول على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يساوي الدعوة السلفية، المنتمي إليها يساوي سلفي. وكفى الله.
أي تسمية للسلف والسلف؟
نعم.
هذا مصري، هذا أردني، هذا كذا.
تعبير لغوي.
تعبير لغوي.
لكن لو قال أنا مثلا أرضاني.
أبو خليل.
ورفع رأسه. بطل الدعوة.
هو شيخنا حتى ما نزل مقرونة عرعور. إن هو ما يقول عن نفس ما حكيت انه بدعة، لكن لعله يقول على التعصب للاسم، التعصب للاسم والحب فيه والبغض فيه مش للمنهج. يقول هنا بيكون مثله مثل اللي يقول على اخوانجي او تحريري او كذا، فهو للاسم. وضرب مثال ان الله عز وجل سمى المهاجرين والانصار في كتابه بهذا الاسم، وهذا اسم مشروع، لكن لما تعصب الانصار للانصار والمهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابدعوا الجاهليه وانا بين ظهرانيكم تفاه فانها منتنا، فذم التعصب للاسم وليس لنفس المهاجرين والانصار.
ولذلك قال لك الالباني آنفا. نعم. اذا قال انا الالباني بيان الواقع ما عاد يقول لكن انا الالباني.
هو هذا هي هذا اللي حاصل الان احداث المساله. اذا قال سلفي ما ياخذ منه ولا اذا قال كذا فسوى حزبيه، يعني هذا لا ياخذ من هذا ولا
هذا،
وهذا ولو كان عاصيا ولو كان وقال نفس الجماعه واحده بياخذ منه وسلم عليه وقال. هذا بيحدث الان عندنا وبدأ يحدث.
ماذا به ماذا يحصل؟ نحن نبين الحقيقه.
يعني
وانا قلت آنفا، قلت آنفا مشيرا الى شيء مما ذكرتموه الان. هو يقول انا مسلم لكن قد يخالف الاسلام.
مع انه مسلم لكن عنده مخالفات،
هذا سلفي لكن يخالف السلفيه في قليل او كثير. فنحن نناقش ان هذا الاسم لا يقال هذا بدعة، لا يقال هذا بدعة ابدا، لكن اذا ترتب من وراء هذا الاسم المنتسب الى هذا الاسم ترتب منه شيء من الافتخار والادعاء بما ليس له، فهذا ما نتج من الاسم وانما نتج من سوء الفهم للدعوه للاسلام. يعطيك العافيه.
عم يتكلموا في المساجد الامور يعني الخلافيه يقول لك احنا السلفيين احنا تجد ان خط الخلاف بلاقه من الضرب والشتائم من باب انه نحن السلفيين نحن على المنهج الحق ودوننا على المنهج الباطل.
يا بارك الله فيكم، انا قلت لكم ما في فرق بين من يقول انا مسلم وهو سارق وزاني والى اخره.
شيخنا لو قال قائل انا مثلا عقيدتي مثل ما بيعتقد الشيخ الالباني يجوز لو
هل يعني على الذي يكون على مذهب خير الدخول اشاره تكون يكون مبتدع يعني بلحيه خفيفه او محنجرة أو خفيفة جدا نقول له مبتدع؟
أيوة.